بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أحسن الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فمع الدرس 64 من دروس شرح كتاب بلوغ المرام من أدلة الأحكام للحافظ ابن حجر رحمه الله، ولازلنا في كتاب الصلاة في باب المساجد. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا والسامعين. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في كتابه بلوغ المرام في كتاب الصلاة تحت باب المساجد، وعنها قالت: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسترني وأنا أنظر إلى الحبشة يلعبون في المسجد. الحديث متفق عليه.
نعم، الحديث متفق عليه، يعني الحديث مختصرا، لأن الحديث هنا اختصره الحافظ ابن حجر رحمه الله، وأتى بالشاهد الذي يتعلق بباب المساجد، بباب المساجد ومسألة اللعب في المسجد، هذه المسألة، ولذلك اقتطع هذه القطعة من الحديث. وحديث عائشة رضي الله عنها وبلفظ البخاري رحمه الله هذا هو، أما لفظ مسلم قالت عائشة رضي الله عنها: لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما على باب حجرتي والحبشة يلعبون في المسجد، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يسترني بردائه أنظر إلى لعبهم، إلى لعبهم. وفي رواية لها: والحبشة يلعبون بحرابهم. وهذا اللفظ الذي في بلوغ المرام هو لفظ البخاري: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسترني وأنا أنظر إلى الحبشة يلعبون في المسجد. هذا الحديث متفق عليه ويتعلق بمسألة، وهنا معنى الحبشة، الحبشة هم الحبش وهم جنس من السودان وسكان بلاد الحبشة، الواحد حبشي والجمع حبشان، وبلادهم حاليا هي أثيوبيا الآن في أفريقيا الشرقية، أثيوبيا هم الحبشة الآن. هنا: وأنا أنظر إلى الحبشة، هذا معنى الحبشة، ويلعبون بحرابهم، لعبة الحرب والجهاد، لأن الحراب هي أداة الحرب، والجهاد حراب جمع حربة، وهي آلة قصيرة من الحديد محددة الرأس تستعمل في الحرب، فهذه اللعب، هذه اللعبة هي للاستعداد للجهاد في سبيل الله وللغزو، فهي من الألعاب التي تعين على الجهاد، وهي وسيلة من الوسائل التي تعين على الجهاد في سبيل الله عز وجل. الحديث فيه ثلاث مسائل. المسألة الأولى: حكم اللعب بالسلاح في المسجد، حكم اللعب بالسلاح في المسجد. الحديث دليل على جواز اللعب بالسلاح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أقرهم، بل نظر إليهم، بل أذن لعائشة رضي الله عنها أن تنظر إلى لعبهم، إلى لعبهم، لعيبهم. فهنا الحديث دليل على جواز اللعب بالسلاح ونحوه من آلات الحرب في المسجد، ويلحق بذلك كل ما في معناها من الأسباب المعينة على الجهاد وأنواع البر جائزة، لأن ذلك ليس لعبا مجردا، وإنما وسيلة، وسيلة لغاية سامية، وهي التدريب على الشجاعة والقتال، مع ما في ذلك من تأليف القلوب وبيان سماحة الإسلام لهؤلاء الأحباش. ولهذا لما أراد عمر رضي الله عنه أن ينكر عليهم قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: دعهم يا عمر، كما ثبت في الصحيحين في نفس هذا إحدى روايات هذا الحديث. عمر رضي الله عنه أراد أن ينكر عليهم هذا اللعب في المسجد، المسجد النبوي، لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال: دعهم يا عمر، اتركهم. والعلماء اشترطوا لجواز اللعب بالسلاح في المسجد شروط. قالوا: أولا أن لا يكون بصفة دائمة، أن لا يكون هذا اللعب بالحراب أو بغيره من أدوات الحرب أن يكون بصفة دائمة بحيث يتخذ المسجد ملعب وألا يؤذي أحد من المصلين، لا يؤذي هذا اللعب أحدا من المصلين أو الذاكرين أو حلقات العلم وتحفيظ القرآن في المسجد، وألا يكون أيضا في هذا اللعب أصوات وسب وشتم ونحو ذلك مما يذهب معه وقار المسجد. فهذا الشرط اشترطه أهل العلم لجواز اللعب بالسلاح في المسجد. وكأن عمر رضي الله عنه بنى إنكاره هذا الذي أنكر عليهم، أراد أن ينكر عليهم، بناه على الأصل، الأصل هو تنزيه المساجد واحترامها، فبين له النبي صلى الله عليه وسلم أن التعمق والتشديد ينافي سماحة الإسلام ويسره، لا سيما فيما يترتب عليه مصلحة، فهنا مصلحة استعداد للجهاد في سبيل الله. وهذه المسألة الأولى في الحديث. المسألة الثانية حكم نظر المرأة إلى جملة الرجال، حكم نظر المرأة إلى جملة الرجال. فهنا عائشة رضي الله عنها تقول رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسترني وأنا أنظر إلى الحبشة يلعبون، وفي رواية مسلم أنظر إلى لعبهم إلى اللعب الذي يلعبونه، لا تنظر إليهم، تنظر إلى اللعب الذي يلعبونه. فهذا مسألة ثانية في الحديث، حكم نظر المرأة إلى جملة الرجال. فالحديث دليل على جواز نظر المرأة إلى جملة الرجال دون تفصيل لأفرادهم، كما تنظر إلى الرجال في الأسواق أو في المساجد أو الطواف بالكعبة أو السعي بين الصفا والمروة، فالمرأة تنظر إلى جملة الرجال دون تفصيل لأفرادهم، وهذا من هذا، فيجوز نظر المرأة إلى جملة الرجال دون تفصيل لأفرادهم. وليس بالحديث ما يدل على أنها نظرت إلى وجوههم وأبدانهم، إنما نظرت إلى لعبهم وحرابهم، فالمقصود بالنظر ذات اللعب، ولا يلزم من ذلك تعمد النظر إلى البدن. ولذا جاء في لفظ مسلم يسترني بردائه كي أنظر إلى لعبهم إلى لعبهم، هذه اللفظة. قال القاضي عياض فيه جواز نظر النساء إلى فعل الرجال مثل هذا، لأنه إنما يكره لهن من النظر إلى الرجال ما يكره للرجال فيهن من تحديق النظر لتأمل المحاسن والالتذاذ بذلك والتمتع به إلى غير ذلك. هذا كلام القاضي عياض رحمه الله في كتابه إكمال المسلم في شرح صحيح مسلم في المجلد الثالث 309. والمسألة الثالثة في الحديث حسن العشرة للنساء، حسن العشرة للنساء، فعلى الزوج أن يحسن عشرة امرأته وزوجاته، وهذا أخذناه من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا، لأنه كان يسر عائشة رضي الله عنها، لم يمنعها من النظر إلى هؤلاء الذين إلى لعبهم، لم يمنعها رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا يدل على حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم وعلى كريم معاشرته لأهله، فينبغي على المسلم امتثال ذلك والاقتداء بسنته صلى الله عليه وسلم في مثل هذا وفي غيره. نعم.
قال رحمه الله وعنها أن وليدة سوداء كان لها خباء في المسجد فكانت تأتيني فتحدث عندي الحديث، متفق عليه.
أحسن. هذا أيضا حديث في هذا الباب، باب المساجد، وفيه ذكر هذه المرأة التي كانت تقيم في المسجد، كانت تمكث في المسجد النبوي لأنها فقيرة ليس عندها بيت، فالنبي صلى الله عليه وسلم أجاز لها أن تبقى وتنصب لها هذا الخباء، وهو الخيمة، خيمة من صوف أو من شعر تسمى خباء، فأذن لها النبي صلى الله عليه وسلم لهذه المرأة أن تمكث في المسجد لتنظف المسجد، تقوم المسجد، والحديث جاء بتمامه، هذا حديث متفق عليه. وعنها عن عائشة رضي الله عنها أن وليدة سوداء، الوليدة يعني الأمة، الوليدة هي الأمة سواء، وقال هذه قالت عائشة إن وليدة سوداء كان لها خباء، كان لها خيمة في المسجد النبوي، فكانت تأتيني فتحدث عني، كانت تزور عائشة رضي الله عنها في بيتها، لأن حجرة عائشة رضي الله عنها ملاصقة للمسجد، فهذه تأتي وتمكث عند عائشة وتتكلم مع عائشة رضي الله عنها، والحديث متفق عليه، هكذا قال الحافظ ابن حجر قال متفق عليه، والعلماء استدركوا على الحافظ ابن حجر فقالوا هذا الحديث لم يرويه مسلم في صحيحه، وهذا وهم من الحافظ ابن حجر، فالعلماء لم يجدوا هذا الحديث في صحيح مسلم، فكيف يكون متفقا عليه؟ فهذا وهم من الحافظ ابن حجر، هو قال متفق عليه، لكن الحديث تفرد البخاري، تفرد البخاري بتخريجه، عزوه لمسلم هو وهم من الحافظ ابن حجر، ولفظ البخاري وهذا الحديث بتمامه لأن فيه فوائد. قالت عائشة رضي الله عنها أن وليدة كانت سوداء لحي من العرب، حي من العرب من المشركين، كانت مشركة وتخدم حيا من المشركين، فأعتقوها فكانت معهم، تقيم معهم مع هذا الحي من المشركين من العرب، فكانت تقيم معهم. قالت هذه الوليدة قالت فخرجت صبية لهم، في الحديث خرجت صبية لهم، طفلة صغيرة لهذا الحي من المشركين من العرب، عليها وشاح أحمر من سيور، وشاح من لؤلؤ وجوهر غالي الثمن، تشده المرأة على الرقبة هذا الوشاح. هذه الصبية الصغيرة قالت هذه المرأة فوضعته أو وقع منها هذا الوشاح الثمين، فمرت به حديات وهو ملقا، حديا هي الحدأة، طائر بين الحمامة وبين الغراب، وهو حيوان مؤذن، الحدية طائر معروف عند العرب، وهو هذه الحدية مرت وهذا الوشاح ملقا على الأرض، فحسبته لحما فخطفته. قالت هذه الأمة الوليدة فالتمسوه فلم يجدوا، بحثوا هذا الحي من المشركين، بحثوا عن هذا الوشاح لم يجدوه. قالت فاتهموني به، تهموا هذه المرأة أنها سرقت هذا الوشاح. قالت فطفقوا يفتشونني حتى فتشوا قبلها. قالت والله إني لقائمة معهم، قل بعد انتهوا من تفتيشي وأنا قائمة معهم، إذ مرت الحديات فألقته، ألقت هذا الوشاح. قالت فوقع بينهم. قالت الأمة فقلت هذا الذي اتهمتموني به، زعمتم وأنا منه بريئة، وهو ذا هو. قالت فجاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسلمت، تركت هؤلاء القوم المشركين بعد أن اتهموها، وأتت إلى النبي صلى الله عليه وسلم ودخلت الإسلام. قالت عائشة رضي الله عنها فكان لها خباء في المسجد أو حفش، قالت فكانت تأتيني فتحدث عندي، قالت عائشة فلا تجلس عندي مجلسا إلا قالت هذه المرأة، ويوم الوشاح من تعاجيب ربنا، ألا إنه من بلدة الكفر أنجاني. تنشد هذا البيت من الشعر يوم الوشاح، عند القصة التي حصلت مع الصبية والوشاح الذي خطفته الحديات ثم عادت به مرة أخرى وألقته بينهم، ويوم الوشاح من تعاجيب ربنا، يعني من أعاجيب ربنا ومن قدر الله عز وجل، أراد الله عز وجل لي الخير من هذه القصة، هذا معنى كلامها، إلا أنه من بلدة الكفر أنجاني، الله عز وجل أنجاني منهم، وخرجت بعد اتهموني ودخلت الإسلام مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فتذكر هذا البيت عند عائشة، قالت عائشة رضي الله عنها فقلت لها ما شأنك لا تقعدين معي مقعدا إلا قلت هذا؟ قالت فحدثتني بهذا الحديث، هذا الحديث بتمامه عند البخاري رحمه الله في صحيحه. قال البخاري في كتاب الصلاة باب نوم المرأة في المسجد، باب نوم المرأة في المسجد، وذكر حديث عائشة رضي الله عنها. الحديث فيه مسألة مسألتان. المسألة الأولى حكم إقامة المرأة في المسجد، حكم إقامة المرأة في المسجد أو مكث المرأة في المسجد. فالحديث دليل على جواز إقامة المرأة في المسجد ونومها في المسجد، لأن هذه المرأة كان لها خباء في المسجد، خيمة في المسجد تقيم فيها وتنام، ينبغي تقييد ذلك بأمن الفتنة منها أو عليها. وفي زماننا هذا لا يجوز للمرأة أن تسكن في المسجد لأن الفتنة غير مأمونة، لكن الأصل جواز المبيت لهذا الحديث، جواز المبيت والمقيل في المسجد لمن ليس له مسكن من المسلمين، رجلا كان أو امرأة، عند أمن الفتنة. هذا الشرط مهم. واستدل هذا المسألة الأولى حكم إقامة المرأة في المسجد، الأصل فيه الجواز إذا آمنت الفتنة من نفسها أو عليها، وهكذا الرجل لمن ليس له مسكن من المسلمين. قال أهل العلم الحديث يدل على جواز المبيت والمقيل في المسجد والإقامة في المسجد بعد إذن ولي الأمر أو صاحب المسجد. المسألة الثانية في هذا الحديث، استدل طائفة من أهل العلم بهذا الحديث على جواز مكث الحائض في المسجد، مكث الحائض ودخول الحائض إلى المسجد. قالوا لأن المرأة، هذه المرأة الوليدة التي لها خيمة في المسجد، قالوا لا تخلو من الحيض كل شهر، غالبا يأتي الحيض وهي في المسجد، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يأمرها أن تخرج من المسجد في حالة الحيض. فهذا استدل به بعض أهل العلم على جواز مكث الحائض في المسجد، وهو من الأدلة القوية. وهناك أدلة غير هذا الحديث أيضا تدل على مشروعية وجواز دخول الحائض المسجد ومكثها لسماع القرآن أو لسماع الوعظ أو الخطبة، وتجلس في المسجد، وهكذا حتى في المسجد الحرام أو المسجد النبوي يجوز. والنبي صلى الله عليه وسلم أذن لعائشة رضي الله عنها في الحج، في حجة الوداع، وكانت حائضة رضي الله عنها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اصنعي كل ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت ولا تصلي، فمنعها من الطواف ومنعها من الصلاة. والحاج يدخل المسجد الحرام ويسعى بين الصفا والمروة ويقرأ القرآن ويجلس في المسجد الحرام يسمع الخطبة، واضح؟ فهذا من الأدلة أيضا، وهذا القول الراجح في هذه المسألة. نعم.
قال رحمه الله عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم البزاق في المسجد خطيئة وكفارتها دفنها، متفق عليه.
نعم، هذا حديث متفق عليه، يروي البخاري ومسلم. وفي مسألة البزاق أو البصاق أو التفل في المسجد، يقول أنس رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم البزاق في المسجد خطيئة وكفارتها دفنها، متفق عليه. خطيئة يعني ذنب وسيئة. وهذا الحديث من العام المخصوص، من العام المخصوص، لأنه جاءت أحاديث أخرى بيّنت لنا هنا أن البزاق تجاه القبلة في المسجد هو المحرم، هو الخطيئة. أما البزاق بحد ذاته في المسجد إذا كان عن يساره أو تحت قدمه المصلي فجائز، ليس خطيئة. لكنه هنا البزاق في المسجد خطيئة، هذا من العام المخصوص، هو خطيئة إذا كان في اتجاه القبلة أو على يمين المصلي. أما إذا كان على يسار المصلي جاءت أحاديث أخرى بيّنت وخصصت. فليس البزاق في المسجد عامة هو المحرم، لكن البزاق في المسجد اتجاه القبلة أو على يمين الإمام هو المحرم. وكفارتها دفنها، كفارتها إزالة هذه الخطيئة. إذا بزق الإنسان المصلي تجاه القبلة عليه أن يزيل هذه الخطيئة ويستغفر الله عز وجل. وهكذا إذا تفل أو بزق على يمينه فيزيل هذا البزاق من على يمينه ويستغفر الله عز وجل، هذه كفارتها. البزاق في المسجد خطيئة وكفارتها دفنها. البزاق هو ماء الفم إذا خرج منه، أما ما دام هذا الماء في الفم يسمى ريق، لا يسمى بزاق ولا يسمى بصاق ولا يسمى تفل، لأن جاء هذا الحديث عند الإمام مسلم التفل في المسجد خطيئة، وهذه في صحيح مسلم. فالبساق والتفل والبزاق إذا خرج من الفم يسمى بهذا الاسم. أما ماء الفم إذا بقي في الفم يسمى ريق. فهذا هو المقصود بهذا الحديث. فالحديث فيه مسألة حكم البصق في المسجد. الحديث دليل على أنه يحرم على المسلم أن يبصق في المسجد استهانة بالمسجد أو بمن فيه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم عد ذلك خطيئة تكتب على ابن آدم، والخطيئة هي السيئة والإثم. وقد ورد عن أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عرضت علي أعمال أمتي حسنها وسيئها، فوجدت في محاسن أعمالها الأذى يماط عن الطريق، ووجدت في مساوي أعمالها النخامة تكون في المسجد لا تدفن. هذا الحديث رواه مسلم في صحيحه 553. وليس معنى ذلك أن يبصق ويدفن المصلي بصاقه، فإنه جعل البصاق معصية. لا يجوز لأحد أن يعمل ذنبا ويتبعه بما يكفره من حسنات الماحية. لكن إن بدر المصلي بصاق فإنه يبصق في منديل، إذا عنده منديل أو في طرف ردائه أو في ثوبه، فيحك بعضه ببعض. هذا جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا تنخع أحدكم فليتنخع عن يساره تحت قدمه، فإن لم يجد فليقل هكذا. ووصف القاسم أحد رواته فتفل في ثوبه ثم مسح بعضه على بعض. هذا الحديث أيضا أخرجه مسلم في صحيحه. فإن بصق في أرض المسجد مضطرا وكانت أرض المسجد ترابا وجب عليه دفنها وتغييبها في التراب لئلا تعلق بثوب مسلم أو برجله فتؤذيه، ولذا أمر بدفنها صلى الله عليه وسلم، ولا كفارة لها إلا ذلك. وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا تنخم أحدكم في المسجد فليغيب نخامته أن تصيب جلد مؤمن أو ثوبه فتؤذيه. أيضا هذا حديث أخرجه أحمد في المسند وابن أبي شيبة وابن خزيمة، وحسنه الألباني في سلسلة الحديث الصحيحة 1265. قال ابن رجب رحمه الله: وهذا مما يدل على أن قرار المسجد وباطنه يجوز أن يجعل مدفنا للأقدار الطاهرة. ذكره في شرحه لصحيح البخاري فتح الباري للحافظ ابن رجب في المجلد الثالث 137. إن كان المسجد مفروشا كحال المساجد الآن لم يجوز البصق فيه بحال من الأحوال، لا سيما وقد تيسرت ولله الحمد مناديل بأنواعها وشاع استعمالها بين المساجد بين الناس في المساجد وفي غيرها. فهذه مسألة هذا الحديث. نعم.
قال رحمه الله وعنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى يتباهى الناس في المساجد. أخرجه الخمسة إلا الترمذي وصححه ابن خزيمة.
نعم، هذا حديث أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة، يعني من علامات الساعة من أشراط الساعة، حتى يتباهى الناس في المساجد، يتفاخر الناس في بناء المساجد، هذا يقول مسجدي خير من مسجد فلان رياء وسمعة. هذا لابد أن يحصل بالقول، لأنه من علامات الساعة وحصل من بعضهم، أو بالفعل أيضا يعني يكون التباهي في المساجد في بنائها بالفعل المبالغة في التزيين والزخرفة والرفع وغيرها مما فيه الرياء والسمعة والإسراف في الإنفاق. هذا ليس من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك ذكره من علامات الساعة، من علامات الساعة، وهو من علامات الساعة التي يذم فاعلها، لأنه جاء في حديث آخر أيضا عند ابن حبان في صحيحه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتباهى الناس في المساجد، نهى أن يتباهى الناس في المساجد. رواه ابن حبان وهو في صحيح الجامع الصغير 6816، نهى أن يتباهى الناس في المساجد. إذن هو نهي من رسول الله صلى الله عليه وسلم. حديث فيه مسألة حكم التباهي في بناء المساجد. الحديث دليل على ذم التباهي والتفاخر في بناء المساجد، وأن هذا من علامات الساعة، من علامات قرب يوم القيامة، وهو دليل على تغير الأحوال، لأن يغلب الجهل بالدين والنقص الدين عند الناس، ضعف الإيمان، فيلجؤون إلى التباهي في بناء المساجد والتفاخر والرياء والسمعة في ذلك، وتغلب المقاصد الدنيوية عن المقاصد الأخروية. لذلك قال أنس رضي الله عنه: يتباهون بها ثم لا يعمرونها إلا قليلا. وقد حصل ما أخبر به صلى الله عليه وسلم، حيث تباهى الملوك والخلفاء في بناء المساجد وتزويقها حتى أتوا في ذلك بالعجب، ومساجد بنيت من مئات السنين ولا زالت إلى يومنا هذا بسبب هذه بسبب هذا التباهي والتزويق. نسأل الله وإياكم العافية. نعم.
قال رحمه الله: وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أمرت بتشييد المساجد. أخرجه أبو داود وصححه ابن حبان.
نعم، أخرجه أبو داود وصححه ابن حبان. تمام. هذا الحديث حديث ابن عباس رضي الله عنه، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أمرت بتشييد المساجد. تمام. هذا الحديث عند أبي داود. قال ابن عباس: لتزخرفنها كما زخرفت اليهود والنصارى. هذا إسناد صحيح على شرط مسلم، كما قال النووي رحمه الله في كتابه الخلاصة. وقول ابن عباس هذا علقه البخاري في صحيحه بصيغة الجزم في كتاب الصلاة، باب بنيان المسجد، باب بنيان المسجد. هذا الحديث قوله صلى الله عليه وسلم: ما أمرت بتشييد المساجد. ما أمرت، ما أمرني ربي بتضخيم وتطويل ورفع البناء بالشيت، وهو الجص. الشيت هو الجص، وما يطلع به الحائط يسمى شيت. ما أمرت بتشييد المساجد، بطلاء بناء جدران المساجد بالجص وتضخيمها وتطويل أعمدة المساجد، هذا كله يدخل في التشييد. ما أمرت بهذا، وهذا يدل على الذم، لأن لو كان أمرا ممدوحا في شرعنا لأمر به النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه يقول: ما أمرت بتشييد المساجد. فالحديث فيه مسألة حكم تشييد المساجد. الحديث دليل على أن تشييد المساجد وزخرفتها ليس أمرا مشروعا، ليس من القرب، لأنه قال: ما أمرت، وهذا فيه إشعار بأن ذلك أمر لا يحسن ولا ينبغي، فإنه لو كان حسنا لأمر الله عز وجل به نبيه صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث يدل على أنه عمل غير مشروع. قال الشوكاني رحمه الله: والحديث يدل على أن تشييد المساجد بدعة. هذا في نيل الأوطار في المجلد الثاني 146. وأيضا المطلوب في بناء المساجد الاقتصار على ما أكلنا من الحر والبرد والمطر، والمطلوب البعد عن ذلك، لأن هذا مما يشغل المصلين. لكن لما طال العهد بالناس شيدوا المساجد وزخرفوها ورفعوا بنيانها فوق الحاجة، والمطلوب البعد عن ذلك، لأن هذا مما يشغل المصلين ويجعلهم ينظرون ويتأملون، فتحصل الغفلة عن الخشوع في الصلاة والإقبال عليها. قال ابن بطال رحمه الله بعد أن ذكر آثارا تدل على كراهة المغالاة في تشييد المساجد، قال: هذه الآثار مع ما ذكر البخاري في هذا الباب تدل على أن السنة في بنيان المساجد القصد وترك الغلو في تشييدها خشية الفتنة والمباهاة. فالمطلوب في بناء المساجد هو توسيعها وإحكام بنائها وتجهيزها بكل ما هو من مستلزمات العصر، مما يرغب في المساجد، يرغب الناس في حضور المساجد والبقاء فيها للصلاة وتلاوة القرآن وحلق العلم، مع الحذر من الإسراف والمباهاة، سواء في بناء المسجد أو في توابعه ومكملاته من محاريب وأبواب وقبب ونوافذ وفرش وإنارة ومكبرات صوت ووسائل تبريد وغير ذلك، لما في ذلك من إضاعة المال. الإسراف في ذلك فيه إضاعة للمال وتسبب في إشغال المصلين، لأن عمارة المساجد إنما تكون بالطاعة والذكر، كما يجب البعد عن الإسراف في تطويل المنائر أو تعددها، كما يوجد في بعض المساجد مما يكلف مبالغ عظيمة قد تكفي لبناء مساجد أخرى، مكبرات الصوت تغني عن رفع المنائر أو تعددها، نسأل الله العافية. نعم.
قال رحمه الله عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عرضت علي أجور أمتي حتى القذاة يخرجها الرجل من المسجد. رواه أبو داود والترمذي واستغربه وصححه ابن خزيمة.
واستغربه، قال الترمذي بعد أن رواه: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه، ولذلك الحديث ضعيف، ضعفه الألباني رحمه الله في ضعيف سنن أبي داود، ورواه أبو داود، والحديث ضعفه الألباني في ضعيف سنن أبي داود رقم 71 في ضعيف سنن أبي داود، فحديث ضعيف. عرضت علي أجور أمتي حتى القذاة يخرجها الرجل من المسجد. قذاة يعني الشيء اليسير يقع في العين يسمى قذاة، ثم عمم بعد ذلك فأطلق على أعم من ذلك القذاة، الشيء اليسير، الأوساخ، القاذورات الصغيرة هذه قد لا يراها أكثر الناس، هذه الصغيرة تنظيف المسجد منها أمر مطلوب، ولا نحتاج إلى مثل هذا الحديث الضعيف. فمسألة الحديث حكم إزالة الأذى من المساجد، وهذا أمر مطلوب في شرعنا، تنظيف المساجد جاء الأمر به أن تنظف هذه المساجد في حديث عائشة رضي الله عنها. فالحديث في مسألة حكم إزالة الأذى من المساجد أمر مستحب مطلوب، تنظيف المساجد وإزالة القاذورات وكل ما يذهب بمكانة هذا المسجد، فعلى الناس أن يهتموا بكنس المساجد وإزالة التراب والغبار وتنظيف هذه المساجد من الأخذار والأوساخ، وهذا أمر مشروع مطلوب. نعم.
قال رحمه الله عن أبي قتادة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. متفق عليه.
نعم، هذا حديث أبي قتادة رضي الله عنه، ختم به الحافظ ابن حجر رحمه الله هذا الباب، باب المساجد، ختم به هذا الحديث وهو يتعلق بتحية المسجد. الحديث الأخير في هذا الباب يتعلق بتحية المسجد، وهذا حديث واحد فيما يتعلق بتحية المسجد، والحديث كثيرة. يقول أبو قتادة رضي الله عنه: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. متفق عليه. وأيضا في الصحيحين: إذا دخل أحدكم المسجد فليركع ركعتين قبل أن يجلس. فهنا جاء النهي عن الجلوس حتى يصلي ركعتين، وأيضا جاء الأمر بالصلاة، صلاة ركعتين قبل أن يجلس. فإذا دخل أحدكم، وهذا لفظ عام يشمل الرجال والنساء، فإذا دخل الرجل أو دخلت المرأة للمسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، فليركع ركعتين قبل أن يجلس، قبل أن تجلس أيضا تصلي ركعتين، فلفظ عام يشمل الرجال والنساء. والمسجد هنا أيضا لفظ عام، إذا دخل أحدكم المسجد فهو لفظ عام لجميع المساجد، لجميع المساجد. فالحديث فيه أربع مسائل نختم بها شرح هذا الباب، باب المساجد من كتاب الصلاة. فالمسألة الأولى: حكم تحية المسجد. حكم تحية المسجد، واختلف أهل العلم في حكمها، فمنهم من قال أنها واجب، ومنهم من قال أنها مستحبة، أنها مستحبة. والحديث الذي معنا فيه نهي، نهي داخل المسجد عن الجلوس حتى يصلي ركعتين تعظيما للمسجد وإظهارا لشرف المسجد، وهي تحية المسجد عند الفقهاء، لأن داخله، داخل المسجد يبتدئ بهذه الصلاة، كما يبتدئ الداخل على القوم بالتحية. الرجل إذا دخل على قوم يبدأ بالتحية: السلام عليكم ورحمة الله. هكذا الذي يدخل المسجد يبدأ بركعتين، وهذه سميت تحية المسجد لهذا، وقد وردت تسميتها لكنه في حديث ضعيف، لا بد من التنبيه عليه. حديث ضعيف جدا, حديث أبي ذر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا أبا ذر إن للمسجد تحية وإن تحيته ركعتان, هذا حديث ضعيف جدا, أخرجه ابن حبان في صحيحه ضمن حديث طويل وضعفه العلماء, حديث ضعيف جدا, لكن هذا المصطلح عند الفقهاء تحية المسجد. فحكم تحية المسجد فيه قولان, جمهور العلماء قالوا أن تحية المسجد من السنن المندوب إليها ليست واجبة, ونقل ابن بطال عن أهل الظاهر أنهم قالوا بالوجوب, وحكى ذلك القاضي عياض عن داود وأصحابه, وقد نقل ابن عبد البر الإجاب عن أهل الظاهر, ودليلهم أصحاب القول الأول القول الثاني الذين قالوا بوجوب تحية المسجد استدلوا بهذا الحديث فقالوا ورد الأمر بتحية المسجد, إذا دخل أحدكم المسجد فليركع ركعتين قبل أن يجلس, فهذا أمر, قالوا الأمر الأصل فيها أنه وجوب للوجوب إلا إذا وجدت قرينة ولم توجد, وهكذا قالوا أن أيضا جاء اللفظ هنا إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس, لا يجلس نهي, قالوا النهي عند الإطلاق أنه للتحريم, فتحية المسجد واجبة والجلوس قبل تحية المسجد في المسجد محرم للنهي عنه. أما جمهور أهل العلم فاستدلوا بحديث طلحة بن عبيد الله في قصة الأعرابي الذي سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عما يجب عليه من الصلاة فأجابه الصلوات الخمس, قال هل علي غيرها؟ قال لا إلا أن تتطوع, قالوا فلو قلنا بوجوب تحية المسجد لازم أن تكون المفروضات أكثر من خمس, هكذا قالوا, هكذا قالوا. وأيضا قالوا هناك حديث عبد الله بن بوسر رضي الله عنه قال جاء رجل يتخطى رقاب الناس يوم الجمعة والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب, قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم اجلس فقد آذيت, وفي رواية وآنيت. هذا الذي استدل به جمهور أهل العلم. وبعد بحث في المسألة ترجح القول الثاني وهو القول بالوجوب أن تحية المسجد واجبة, وهذا القول عند أهل الظاهر ومشى عليه أبو عوانة أيضا في مسنده حيث بوب على حديث الباب بالوجوب, ورجح هذا القول أيضا ابن دقيق العيد من الشافعية حيث قال لا شك أن ظاهر الأمر الوجوب وظاهر النهي التحريم, ومن أزالهما عن الظاهر فهو محتاج إلى دليل, وقال بالوجوب وأنكر على من لم يقل بالوجوب, أنكر على الجمهور. وهذا كلام ابن دقيق العيد في كتابه إحكام الأحكام, إحكام الأحكام في المجلد الرابع 464, قال لا شك أن ظاهر الأمر الوجوب وظاهر النهي التحريم, ومن أزالهما عن الظاهر فهو محتاج إلى دليل. وهكذا رجح هذا القول الإمام الصنعاني رحمه الله في سبل السلام المجلد الأول 308 في شرحه لهذا الحديث, وهكذا الشوكاني أيضا رحمه الله في نيل الأوطار في المجلد الثالث 79, وهكذا أيضا شيخ العثيمين رحمه الله أيضا في الفتاوى في المجلد الرابع عشر 354, وهكذا أيضا صديق حسن خان رجح وجوب تحية المسجد في كتابه الروضة في المجلد الأول 116, وهكذا الألباني أيضا رحمه الله في كتابه الأجوبة النافعة صفحة 59 أيضا رجح الوجوب. فهؤلاء الذين قالوا بالوجوب واستدلوا بمثل هذه الأحاديث, فأردوا أيضا على قول جمهور العلماء, قالوا دليل الجمهور وهو حديث عبد الله بن بشر أن الرجل تخطى رقاب الناس يوم الجمعة والنبي صلى الله عليه وسلم قال له اجلس فقد آذيت, قالوا لا دلالة, قالوا من قال بالوجوب, قالوا ليس في الحديث دلالة صريحة على عدم الوجوب لاحتمال أن المراد اجلس أي لا تتخطى ولم يقصد ترك التحية, أو لأن هذا الرجل صلى في مكان آخر, أو يحتمل أن فعل هذا الرجل جاء قبل الأمر بها قبل الأمر بالصلاة ركعتين قبل الجلوس ونحو ذلك من الاحتمالات التي تضعف الاستدلال بهذا الحديث. هكذا قال من قال بالوجوب وأيضا من قال بالوجوب أن جاء في الصحيحين من حديث سليك الغطفاني رضي الله عنه أنه دخل المسجد والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب الجمعة، فجلس سليك رضي الله عنه فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أصليت؟ فقال: لا يا رسول الله. قال: قم فصلي ركعتين وتجوز فيهما. فالنبي صلى الله عليه وسلم أقام سليكا الذي جلس ولم يصلي تحية المسجد أثناء خطبة الجمعة، والمعلوم أن خطبة الجمعة واجب استماعها، واجب الإنصات إلى خطبة الجمعة، والنبي صلى الله عليه وسلم قطع الخطبة وتكلم معه وأمره أن يقوم وأن يصلي ركعتين أثناء خطبة الجمعة، وهذا يدل على أن صلاة تحية المسجد واجبة، ولا ما قطعت خطبة الجمعة استماعها واجب. ثم النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن قال له صلي ركعتين توجه النبي صلى الله عليه وسلم في نفس الحديث فقال: إذا دخل أحدكم المسجد والإمام يخطب فليصلي ركعتين فوجه كلامه صلى الله عليه وسلم لهذه الأمة وهو يخطب الجمعة: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، إذا دخل أحدكم المسجد فليركع ركعتين قبل أن يجلس وليتجوز فيهما. هذه كلها الأحاديث صحيحة في الصحيحين وفي غيرهما، فهي أدلة على وجوب تحية المسجد، هذا هو القول الراجح. المسألة الثانية: حكم تحية المسجد في وقت النهي عن الصلاة، من دخل المسجد في أوقات النهي عن الصلاة. أيضا اختلف العلماء، والراجح هو أن الحديث هذا حديث عام دل على أن الداخل يصلي ولو في وقت النهي، هذا هو الأصح في مذهب الشافعية، وفي رواية عن الإمام أحمد اختارها شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم، وقد نصر ابن تيمية هذا القول أن تحية المسجد تصلى ولو في أوقات النهي، ووجه ذلك أن حديث النهي عن الصلاة لا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس ولا بعد العصر حتى تغرب الشمس، هذا يقول ثبت تخصيصه بقضاء الفائتة وإعادة الجماعة وركعتي الطواف كما تقدم سابقا في أوقات النهي، وحديث تحية المسجد عام محفوظ لم يدخله التخصيص، والعام الذي لم يدخله التخصيص مقدم على العام الذي دخله التخصيص. ومما يؤيده ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بتحية المسجد حال الخطبة، والنهي عن ذلك في وقت الخطبة أشد، لأن السامع منهي عن كل ما يشغله عن الاستماع حتى الصلاة، حيث أمر الشرع بتخفيفها، فإذا فعلت تحية المسجد وقت الخطبة ففعلها في سائر الأوقات أولى. هذا كلامه شيخ الإسلام تيمية في الفتاوى في المجلد 23 صفحة 187 وصفحة 210 وهكذا. المسألة الثالثة: هل تكرر تحية عندك كل دخول للمسجد؟ يعني الإنسان دخل المسجد وصلى ركعتين وجلس، فطرأ له أمر أن يذهب يتوضأ ويرجع إلى المسجد، أو يذهب إلى سيارته يرجع إلى المسجد لأمر لحاجة، هل يجب عليه تحية المسجد مرة أخرى؟ هذه المسألة. فظاهر الحديث أنه تجب التحية لكل مرة إذا تكرر دخوله، قال النووي رحمه الله: وهو الأقوى، يعني تكرار التحية عند كل دخول للمسجد هو الأقوى والأقرب لظاهر الحديث. هذا قاله النووي رحمه الله في كتابه المجموع في المجلد الرابع صفحة 52، وأفتى بتكرار تحية المسجد بعض العلماء كالشيخ عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله في الفتاوى السعدية صفحة 161. القول الثاني أنه يكفيه ركعتان، وهو قول الحنفية وبعض أهل العلم، وعلل ذلك بالمشقة، لو صلى كل مرة فيه مشقة عليه، وهذا هو فيه أيسر وفيه أيضا تفصيل، لأن من خرج من المسجد وعاد إليه عن قرب ذهب يتوضأ في مكان الوضوء ثم رجع دخل المسجد، أو ذهب إلى سيارتي، أو ذهب إلى خارج المسجد لحاجة ليسلم أمرا أو شيئا لأحد الناس، أو يأخذ شيئا وهو خارج المسجد ثم عاد إلى مكانه، فهذا لا يعد خروجا، بدليل أن مثل هذا لا يقطع اعتكاف المعتكف. فالمعتكف يجوز أن يخرج لحاجة ثم يعود يحضر طعاما أو يتوضأ يغتسل ويرجع إلى مكان، هذا لا يقطع الاعتكاف، وهكذا لا يقطع تحية المسجد الأولى. أما من خرج من المسجد خروجا منقطعا ولم ينوي الخروج لهذا وليس عنده حاجة للخروج من المسجد، فهذا تجب عليه تحية المسجد مرة أخرى. هذا تفصيل جيد. المسألة الرابعة، هل تفوت تحية المسجد بالجلوس؟ من دخل المسجد وجلس ولم يصلي تحية المسجد ثم علم بالحكم وقيل له قم فصلي، هل فاتت عنه أو يقوم يصلي؟ الحديث الذي مر معنا سابقا في قصة سليك الغطفاني أن النبي صلى الله عليه وسلم أقامه، دخل سليك والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب وجلس سليك، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لو صليت ركعتين، قال لا، قال قم فصلي. إذن تحية المسجد لا تسقط عن من جلس، ولو سقطت لم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يقوم ويصلي ركعتين وهو صلى الله عليه وسلم يخطب الجمعة. هذا يدل على وجوب تحية المسجد، ويدل على أيضا على أن تحية المسجد لا تفوت بالجلوس، فمن جلس سهوا أو جهلا وعلمه الناس وذكره الناس لماذا لا تصلي ركعتين، يقوم ويصلي ركعتين، لا تفوت تحية المسجد، تفوت تحية المسجد. وإلى هذا ذهبت الحنفية والمالكية، طال هذا الجلوس أم قصر فلا تفوت تحية المسجد، لكن عند بعضهم يكره الجلوس قبلها، ومر معنا سابقا أنه يحرم كما جاءت الأدلة على ذلك، كما جاءت الأدلة على ذلك. وحديث سليك هو حديث جابر رضي الله عنه، قال جاء رجل والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب الناس يوم الجمعة فقال أصليت يا فلان؟ قال لا، قال قم فاركع. هذا الحديث في الصحيحين، رواه البخاري ومسلم في صحيح البخاري 930 وفي صحيح مسلم 875 في صحيح مسلم، وفي صحيح البخاري 930 رقم الحديث، حديث قصة سليك الغطفاني رضي الله عنه. فهذا دليل واضح على أن تحية المسجد لا تسقط بالجلوس، وقد بوب ابن حبان في صحيحه بما يفيد ذلك، قال باب إن تحية المسجد لا تفوت بالجلوس، هذا في صحيح ابن حبان في الإحسان بترتيب صحيح ابن حبان في المجلد السادس صفحة 249. هذا ما أردنا أن نذكره من مسائل هذه الأحاديث، وانتهينا من باب المساجد من كتاب الصلاة، ونبدأ إن شاء الله في الدرس القادم بباب صفة الصلاة من كتاب الصلاة، من كتاب بلوغ المرام، من أدلة الأحكام للحافظ ابن حجر رحمه الله. نسأل الله عز وجل أن يفقهنا وإياكم في ديننا، كما نسأل عز وجل أن يحفظ بلادنا دولة الإمارات وبلاد المسلمين من كل سوء وفتنة، كما نسأله عز وجل أن يوفق ولاة أمورنا لما يحبه ويرضاه، ونسأله أن يرزقهم البطانة الصالحة، وأن يسددهم وأن ينصرهم على من عاداهم، ونسأله عز وجل أن يرفع عنا البلاء والوباء عن بلادنا وعن بلاد المسلمين وعن العالم أجمعين، كما نسأله عز وجل أن يحسن لنا ولكم الخاتمة. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.